da Trinaria. قيل بهذا النسل النبوي الشريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلاة هذه نكرة تنصرف إلى الفريضة خاصة أو تنصرف فتشمل الفريضة والنافلة. نشمل نعرف خليه على إجمال. هنا الحديث صلاة أحدكم في بيته أفضل إلا إيش؟ المكتوب. فتكون المكتوبة إيه؟ ليست أفضل في البيت يقابل البيت المسجد. إذا النوافل في البيت أفضل والمكتوبة في الجماعة أفضل. على سبيل المفاضلة إذا جئنا إلى صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 وتشمل القسمين، كيف المفاضلة بين صلاة في مسجد رسول الله بـ1000 وصلاة النافلة في البيت أفضل؟ واضح يا جماعة هذا ولا في هذه المقارنة، ما أقول المعارضة، المقارنة. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله النافلة في البيت أفضل منها في هذا المسجد النبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة وفيها مسجده وفيها بيوت أصحابه. وقال الإمام أبو حنيفة إن النافلة خرجت عن صلاة في مسجد تعدل 1000، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، فتكون صلاة في مسجد تعدل 1000 صلاة خاص بالفريضة. فهمتم هذا يا جماعة؟ إذا صلاة في مسجد تعدل 1000 صلاة تكون إيه؟ خاصة بالفريضة عند الإمام أبي حنيفة. طب والنوافل؟ لا، روح بالبيت. أما الجمهور فيقولون صلاة في مسجد عامة في الفريضة وفي النافلة تعدل 1000 صلاة، صليت ركعتين تحية المسجد تعدل 1000 صلاة تحية مسجد في أي جهة أخرى، صليت ركعة الوتر هنا تعدل 1000 وتر في أي مسجد آخر، صليت الظهر أو المغرب تعدل 1000 ظهر أو 1000 مغرب في مسجد آخر. فالجمهور جعلها إيه؟ عامة. طيب يا الجمهور وش تقولوا في صلاة المرء في بيته أفضل؟ قالوا نعم، أفضل مع احتفاظها بتفضيل على 1000 صلاة. فصلاة المرء في بيته في المدينة أفضل منها لو صلاها في المسجد النبوي بـ1000. مفهوم يا جماعة ولا؟ لا ما هي والله. الجمهور يقولون صلاة في مسجده تعدل 1000 في الفريضة والنافلة، وصلاة المرء في بيته أفضل له إلا المكتوبة لو صلى النافلة في بيته في المدينة فهي أفضل له مما لو صلاها في المسجد بـ1000 صلاة. يبقى صلاته النافلة في البيت تزيد على 1000 ولا لا؟ تزيد على 1000. ومن هنا تأتي قضية المرأة، صلاة أحدكم أو صلاة المرء في بيته تعدل 1000 صلاة. صلاة المرء في أفراد في مسجد تعدل 1000 صلاة، وصلاة أحدكم وصلاة المرء في بيت. المرأة إذا صلت في بيتها والمرأة إذا صلت في المسجد النبوي، إذا صلت المرأة في المسجد النبوي بـ1000 صلاة ولا صلاة واحدة؟ بـ1000. ولكن إذا صلت في بيتها أيهما أفضل لها؟ في المسجد بـ1000 ولا في بيتها؟ كما قلنا في النافلة، الرجل يصلي النافلة في بيته أفضل له منها في المسجد بألف. فكذلك المرأة تصلي فرضها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد بألف. وليس معنى ذلك أنها تحرم الفضيلة، لا، إن جاءت إلى المسجد حصلت على فضيلة الأب، ولكن بشروطها. ومن أهم شروطها إذن زوجها، يلي ذلك عدم التعرض لمعصية من التعذر، من الزينة، من التكشف، من إلى آخره، من المزاحمة. فإذا سلمت من هذا كله وأذن لها زوجها وجاءت إلى المسجد فلا شك أن لها فضيلة ألف صلاة كما للرجل سواء بسواء. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في النافلة وفي صلاة المرء. أما في النافلة فجاء رجل من بني سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلان السلم، قال يا رسول الله أرأيت صلاة النافلة في البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت قرب بيتي من المسجد؟ وجواب أرأيت قرب بيتي من المسجد؟ قال بلى. قال فإني أصلي النافلة في البيت. يعني لو أن النافلة في المسجد أفضل ما يكلفني شيء، البيت جنب المسجد، ومع ذلك أصلي النافلة في البيت. يبقى هذا يكفي جواب ولا لا؟ يبقى النافلة فين أفضل؟ في البيت. ولكن هل جميع النوافل ولا النوافل المطلقة؟ يكتفي العلماء من ذلك نوافل الصلوات الراتبة ركعتي الفجر، وما يصلى قبل وبعد الظهر، وما يصلى بعد المغرب، وما يصلى بعد العشاء، لا مانع من اتيانها في المسجد لانها مرتبطة بالفريضة. وبقية النوافل من الضحى، من قيام الليل، من النفل المطلق ففي البيت. وإن أخر تلك النوافل الراتبة إلى البيت بأس، قد جاء في الجمعة إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. وأما قضية المرأة فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. معك في البيت ولا في المسجد؟ قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في مسجد قومك، المسجد اللي في الحارة عندكم، خير من صلاتك معي، وصلاتك في عقر بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. ولولدنا الشيخ الأمير رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها ايش؟ بالغدو والآصال رجالا. يقول رحمة الله تعالى علينا وعليه جمهور المفسرين يقول إن كلمة رجال مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند الأصوليين لا مفهوم له، يعني ليس مقصورا على الرجال فقط بل يشمل غيره، انما جاء لذكر الجنس. ويرد ذلك رحمه الله يقول لا، بل هو مفهوم الصفة، اي ان المراد بالذين يذكرون الله في المساجد هم الرجال فلا يشمل النساء، ولان المرأة عليها ان تلزم بيته. ثم يبين رحمه الله إذا كان ذلك في أصل المشروعية بدليل أن الجماعة ساقطة عنها، لا عليها جماعة ولا جمعة، بل كان ابن مسعود يأتي في المسجد ويخرج النساء ويقول امسحنا المكان للرجال. ويقول رحمه الله بدليل ان المرأة لا تأتي الى المسجد الا بإذن زوجها ولا تأتي متعصرة. وقد جاء الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه خرج الى المسجد فمرت به امرأة فوجد ريح الطيب منها فقال يا وكان في صلاة الصبح في الغلس يا امة الله ارجعي فاغتسلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرجت المرأة من بيتها متعصرة فمرت برجال فشموا ريحها فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. فرجعت المرأة حالة. وكذلك التبرج والزينة والتزاحم على الأبواب. وقد شرع صلى الله عليه وسلم للناس لو تمهلتم حتى يخرج النساء. في ذلك الأمر كان إذا كلم من الجماعة يأمر الرجال أن ينتظروا ويتركوا الأبواب للنساء فينصرف ثم بعد ذلك انصرف الرجال. ولما تعجل بعض الناس قال لو تركتم لهم هذا الباب أن يسمى الآن باب النساء. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما دخلت ولا خرجت منه بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. المرأة كانت تحضر ولكن كانت تحضر بالمحافظة ولتجنب ما يؤخذ عليها. وقضية ابن عوف كانت زوجته تخرج إلى المسجد وهو لا يريدها أن تخرج فتنظر إليه وتقول والله لأخرجن ما لم تمنعني. لأن هناك الحديث لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يمنعها ولم يرضى بخروجها. يقول بعض علماء الترجمة فسبقها إلى باب المسجد للصبح وعند الدخول كأنه مسها فلم تدخل إلى المسجد رجعت إلى البيت فرجعت وجدها ومن الغد لم تخرج وجدها ومن الغد ثلاثة أيام. فقال متجاهلا ما بال صاحبتنا لم تذهب إلى المسجد كالعادة عسى في الأمر الخير. فقال كنا نذهب حينما كان الناس ناسا. لأن مجرد تلك اللمسة ايا كان في جسمها جعل الناس ليسوا بناس نفريش مداركة المسجد من اجل ذلك. اذا اولئك القوم. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منحنه نساء بني اسرائيل. طب عائشة لو رأت النساء اليوم ايش تقول؟ ها؟ يا اخوة لا افراد ولا تفريد. لا نحجر ونمنع نقول منعتونا من المسجد ولا نفرد ونقول الحبل على الغارب افعل ما شئت. تاخذ احسن زينة واطيب عذر وتيجي رايح المسجد. ما هو مسجد هذا؟ نرجع مرة أخرى إلى مالك رحمه الله وإلى قضية فضل أو وجوب الإيش؟ الجماعة. يبقى اتفقنا من هنا على إيش؟ ها؟ الوجوب وشرط في الصحة ولا وجوب مستقل؟ ها؟ وجوب مستقل وبالله تعالى التوفيق. الجماعة كتاب وافي في كتب الفقه الإمامة والمأمومين وكيفية الصلاة وكيفية الصفوف والنصالة وإلى آخره. لكن نحن الآن فقط في حكمها. والسؤال عائد حكم صلاة المصلين في المظلات بعيد، يتفقون على أن ما اتصل بالمسجد فهو مثله، مثل المظلات هذه محاطة بالسور والأبواب فهي من المسجد وفيها فضيلة هذا المسجد، ولكن قد امتداد الصفوف من المسجد بالجماعة. يتفق العلماء على أن الجماعة تحصل فضيلتها لمن وقف في الصف خارج المسجد إذا امتد المسجد الصف. لو امتد الصف من الباب وما في مظلات ومشى إلى المنام، للمصلي في الصف المتصل بالمسجد فضل الجماعة. فهنا في المظلات نجد بعض الناس يقتصر هناك بعيد وعند السماعات وصل، فهل هذا مؤدي حق الجماعة؟ الواقع أن تقطع الصفوف يضعف الجماعة، لكن لا نستطيع أن نقول ليس له جماعة. كما أن الجماعة واجبة في الصلاة كذلك مساواة الصفوف أو تتميمها. لا ينبغي تقطيع الصفوف، فأولئك الذين يصلون في مؤخرة المظلات تركوا واجبا عليهم في حق الجماعة وفي حق إتمام صفوفها. ولو قال قائل ليسوا مرتبطين بالإمام يقول له وجه النظر، لكن ما داموا مهتمين بالإمام ويسمعون قراءته ومسمى المسجد لا فرق عندي بين من نصلي في آخر المظلات ومن نصلي في مؤخرة المسجد مع تلعيب الفجوات الصفوف. هل تنعزل الجماعة لرجل وامرأة؟ اعتقد ان اعتدنا الى هذا، وفي هذا حديث ام عطيه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم اليها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اين تريدون ان اصلي لكم؟ فقام صلى الله عليه وسلم والغلام عن يمينه والعجوز من ورائه. فيجوز او تتعدد الجماعه كما قال ابن حزم، الرجل والمراه فقط هو زوجته، وقالوا الرجل والغلام اذا كان الغلام يعقد الجماعه والصلاه ولا يتركه ويذهب عنه، إذا كان ملتزما مميزا انعقدت الجماعة وله فضلها. ولكن لا يفوتنا أن مطلق جماعة هي المطلوب، لأن هناك حديث كان رواه ابن ماجه والطبري لكن بسند ضعيف إلا أن الجمهور يقولون به وخاصة ابن حزم ومن وافقه، المراد جماعة المسجد، وإلا صلى كل إنسان في بيته. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولو أطلقت الجماعة كل إنسان في بيته صلي الجماعة، المراد صلاة الجماعة في المسجد. اللهم إذا تعذر المسجد كان يكون جماعة في دائرة يعملون فيها مسجدها، طلاب في مدرسة فيها مسجدها، عمال في شركة في مصنع لهم مسجدهم. إذا تعذر الذهاب إلى المسجد مع عامة الناس لا مانع أن يجعل في ذاك المكان مسجدا لأهله، مدير المدرسة أو من يرتضونه من الأساتذة يصلي بهم، مدير المصنع أو من يرتضونه من العمال يصلي بهم، مدير الإدارة أو من يرتضونه من الموظفين يصلي بهم، وهكذا. ما هم لازم نترك أعمالنا ونترك المكاتب أو نترك كذا ونذهب إلى المساجد، قد يكون بعيد، ولكن حفاظا على ان يحضر الجميع ولا يتفلت احد وان لا نغيب عن اماكننا، نصلي نجعل لنا مسجدا في مكاننا، لا ان نصلي الرجل باهله باخر الجماعه، لا، نرجع الى خير صلاه المرء في بيته الا ايش؟ المكتوب. لا اقول ان اصلي في بيتي، لا، صلاتك المكتوبه في المسجد.
هل تؤدى زكاة على عمارة مؤجرة؟
العمارة المؤجرة تؤدى زكاة الأجرة التي تحصل منها.
وضع عليها سنة، فكيف الزكاة فيها؟ مع العلم أن القيمة فيها الزكاة.
الأرض إذا كانت 60,000 ولا 6,000,000 أرض الزكاة واحد، إذا كانت أخذت من التجارة والربح فهي من عروض التجارة يقدرها ويزكي قيمتها، أو كما عند بعض العلماء يتركها حتى يبيعها وبعد يزكي حتى يعرف في التجارة، وإذا كانت في الدنيا فلا زكاة فيها.
هل نستطيع
بعيد عن الرجال تكشف عن وجهها في الصلاة، وإذا كان عندها رجال تغطي وجهها؟
هل نستطيع أن نزرع ونقتل في بلد المغادرة إذا كنا من السفر؟
الجمع والقصر للمسافر سواء كان في بلد المغادرة أي في أثناء سفر، بلد المغادرة أي في أثناء سفر لا في بلد الذي يقيم فيه، القصر والجمع لا يكون إلا في حالات السفر، أما إذا كان في بلد ويريد أن يسافر لا يحق له أن يجمع ولا يقصر حتى يغادر البلد، حتى يغادر بلده. فإذا أراد العودة من سفره هو على حكم السفر، إن كانت إقامته تابعة للسفر 3 أيام فأخذ أو 4 أيام فأخذ، أما إذا كان نوى الإقامة أكثر من ذلك في بلد ما فعليه أن يتم من أول وصوله وأن لا يقصر بين الصلاتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في العدمة والصف. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حنبلة الأزدمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء، شهود العشاء والصف لا يستطيعونهما أو نحو هذا. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال: والشهداء 5: المطعون والمقتول والغارب وصاحب الهد والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهينوا عليه لدهم، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العدمة والصف لأتوهما ولو حبوا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي أسمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حزمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: ألم أرى سليمان في الصبح؟ فقالت: إنه بات يصلي. فغلبت عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخرة المسجد ينتظر الناس أن يكبروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في العزمة والصبح.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، ننظر إلى هذا الترتيب الإمام مالك رحمه الله تعالى وما صنع البخاري لنجد فقه مالك رحمه الله في تبويبه وفي ترتيبه. لما اورد الاحاديث الثلاثه في قضيه الجماعه وعنونا بفضل الجماعه على الفرد، بينما عنوان البخاري وجوب الجماعة، لما عنوان مالك في فضل الجماعة أراد أن يبين أن القضية ليست مجرد مفاضلة يمكن أن يتساهل فيها الإنسان، ولكن أمر يتعين على كل إنسان أن يحرص عليه، اللهم إلا بالعذر. جاء في هذا الباب بعد ما جاء في العتمة والصبح، والعتمة أصبح في اللغة الإبرار والتأخير، أعتم فلان أي تأخر، أعتم الليل إذا أظلم، دخل في العتمة أي الظلام، وكانوا يقولون لما بعد غياب الشفق عدما. وجاء في بعض الآثار النهي عن تسمية العشاء بالعدم، قال: لا يغلبونكم عليها هي العشاء، ولكن هذا من باب التخير وتمييز الألفاظ وليس من باب النهي والتحريم في الاستعمال، حيث أن الحديث جاء بنص العدم. ومالك رحمه الله صوب باسم العدم أو العدم لما جاء في نص الحديث بلفظها: لو يعلمون ما في العدم والصبح لأتوهما ولو حد. والغرض من العدم والصبح إنما هو حضور صلاة العشاء جماعة وحضور صلاة الفجر جماعة. ويصدر مالك رحمه الله هذا الباب بحديث سيد أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أحد سيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ومعلوم أن سعيد بن المسيب لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو مرسل، لكن جميع مراسيل سعيد بن المسيب كلها موصولة، وقد جاء موصولا عند مسلم، فالحديث في صحيح مسلم متصل، فيكون هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب متصلة، فلا غبار على سنده. يقول صلى الله عليه وسلم: الفرق الذي بيننا وبين المنافقين أو بين المؤمن والمنافق صلاة العشاء والفجر. ورواية أخرى أثقل الصلاة على المنافق العشاء والفجر. وفي رواية أخرى كما جاء عن مالك لا يحضرونها أو لا يستطيعونها أو نحو من ذلك. كلمة أو نحو من ذلك من الراوي تحفظا على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجري على ألسنة الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم يعقب على ما قال رسول الله بقوله أو كما قال مخافة أن يتزيد أو ينقص عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تحفظا فيما يرويه مخافة أن يشمله حديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الجمهور يتفقون على جواز نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى من عالم بمجريات الكلام لا يغير المعنى، لا لكل إنسان يأتي بما شاء من الألفاظ، ولكن من عالم بأساليب العربية ويعبر عن المعنى الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يخل بالمعنى، أما العامي فلا. فعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم الفرق الذي بيننا وبين المنافقين. إذن ليست هناك علامة مادية طابع يختم به أو لون يشكل فيه، ولكن في الأعمال. وكما يقولون النفاق قسمان، نفاق في العقيدة ونفاق في العمل. فالنفاق في العقيدة هو أن يظهر المنافق خلاف ما يبطن في الإيمان. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معه. هذا هو نفاق الإيمان. ونفاق العمل هو أن يكون مؤمنا حقا لكنه يغائي الناس في ظاهر أمره، وهو أقرب إلى الرياء منه إلى النفاق، مرحلة بين الكفر أو بين النفاق الذي يخرج من الملة وبين حقيقة الإيمان الكامل. وهنا أولئك الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين المسلمين وبين المنافقين حضور العشاء. لماذا؟ لأن المنافق يراعي الناس ظاهرا، والعشاء والصبح في الظلام ما حد شايف أحد، من جاء ومن لم يجد يختفي أمره. أما الظهر أما العصر المغرب فهذا أمر مشاهد للناس، من تخلف يحسب عليه. ولذا كان أبو سعيد الخدري يقول وما رأيت يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بيان العلة وأنها فارق بين المسلم والمنافق لثقلها. أثقل الصلاة على المنافق الصبح والعشاء. لماذا؟ لأنها تأتي في حالة راحة وكمال الصحة. العشاء بعد عمل وعناء وتناول الطعام فيدخل فتدخل عليه العشاء، والصبح وقت متعة النوم ولذته واسترخاء جسمه فيدخل عليه أن يخرج من فراشه ويتوضأ ويأتي إلى المسجد ويصلي، كل هذا ثقيل عليه. ولقد بين سبحانه وتعالى عظم الصلاة وأنها فعلا كبيرة في قوله سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين. ومن هم الخاشعون؟ منافقون؟ لا، لأن الخشوع أثر لمراقبة الله سبحانه، والخشوع أثر داخلي للقلب، فإذا كان القلب مرتبطا بالله هو الذي يعتريه الخشوع، أما إذا لم يكن مرتبطا بالله فلا خشوع ولا شيء. والعبرة بالقلب جاب الجواب، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي وإذا به يعبث في الأرض، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم وقال: لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. فإذا لم يخشع القلب الجوارح من؟ لأن السلطان الإيش؟ السلطان في الإنسان القلب، فإذا خشع القلب ناظر الخشوع على جوارح، وإذا لم يخشع لا تتأثر جوارح بشيء. وسلطان ذلك كله وجماع أمر هذا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فشلت فشل الجسد كله. وصدق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إذا صلح القلب صلح الجسم كله حسا ومعنى. سليم القلب سليم الجسم، ومريض القلب يبقى صحيح الجسم مريض الجسم أيضا. وإذا الطبيب أول يجب على الإنسان يجب عليه القلب أولا، لأنه مركز كل شيء، صحة البدن وسلامة الدين. فالمنافق مريض القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، فلمرض قلوبهم ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ليس هناك من دافع يدفعه لأن يأتي للعشاء والصبح، لأنه ليس هناك مع الناس علاقة لأن ظلام الليل يسكن، وليس هناك ارتباط مع الله حتى يأتي لوجه الله. إذا هذا الحديث مؤشر خطير لعامة الناس في قضية العشاء والصبح وخطورة التساهل فيهما. عنه صلى الله عليه وسلم ترتيب الحفاظ عليهما بخصوص العشاء بقوله أو بكراهية النوم قبلها مخافة أن تضيع، وفي الصبح كراهية العشاء الحديث بعدها أي بعد العشاء مخافة أن يضيع الصبح من طول الصلاة. ولما جاء في بعض غزواته وحرش في آخر الليل وعرف أن الأجسام تجهد وخشي الصبح، قال: من يكلأ لنا الفجر؟ أخذ بالشلب للتنبيه على الفجر حتى لا يضيع، وإن كان قدر الله مضى ما استيقظوا إلا على حر الشمس، ولكن ليبين لنا صلى الله عليه وسلم لو وقع لنا مثل ذلك ماذا نفعل. فكذلك أيضا لو أرغم إنسان على سهر أو أرهق بتعب وخاف على فريضة من الفرائض الخمس عليه أن يعمل احتياطا، يوقظ ينبه من يوقظه أو يجعل وسيلة كما أشرنا ساعة الجرس ولا ساعة بالتليفون، كل ذلك من الوسائل التي على الإنسان أن يحتاط لها. وإذا عمل الإنسان ما في وسعه الباقي على الله خرج من عودة التكليف. أما أن يسهر فيما يسهر فيه ثم يضيع الفجر فهذا ينبغي أن يحفظ كل إنسان هذا الحديث. الفرق الذي بيننا وبين المنافقين حضور العشاء والفجر، يجب أن يكتب هذا الحديث ويعلق في كل بيت، يجب أن يحفظه كل إنسان في بطاقة ويحملها في جيبه مخافة أن يصدق عليه هذا الحديث عياذا بالله، لا اعتقادا ولكن عملا تقشيرا أقل ما يكون، لا يكون في الصورة مع المنافقين يصدق عليه هذا التصوير. وإن كان هناك فرق أدب وهو أنهم لا يستطيعونها بخلاف المسلم والحمد لله يستطيع، ولكن الشواغل تجره إليها فليتخلص من هذه الشواغل. ولقد جاء في آخر الباب عن عمر في ولد الشفاء قال ما حدث ما شهدته بالصوت، قال قام طول الليل يصلي فغلبته عينه. هل قال عمر جزاه الله خيرا قيام الليل؟ لأن أشهد الصبح في جماعة أحب إلي من قيام الليل. لا ينام طول الليل ويحافظ على إيش؟ على الفجر في جماعة. سبحان الله، قيام الليل لا يغتفر له، لا يغفر له فوات الجماعة في الفجر. ربما الشهر على الورد ولا على الثاني إمام. إن لله وإنا إليه راجعون. لو كنا مفتاح التلفزيون في يد مفتاح الفندق في يد، لكنه غزو يدخل البيت. إن استطعت أنت ما يستطيعون بالحزم، شدة الحزم تتبع الحزمة. لا جرب هذا. إلى الآن بعض أشخاص لم يدخل تلفزيون في بيته هذه مقصرة، لكن أين الأولاد؟ عند الجهاد. إلا من عظم الله وهذا له أولادا، هذه أكبر نعمة في الوقت الحاضر والله، أعظم من مئات الملايين التي يبتغيها بعض الناس، أن يرزق ذرية صالحة تطيعه في أمر دينه. أظن الشاعر يقول نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء، إحنا نقول هداية الأبناء. النجابة عامة، لكن نجيب في صنعة في تعليم في أدب في كل شيء، لكن احنا هم الأخص هداية الأولاد. إذا هدى الله لك أولادك فثق بأنك سعيد في الدنيا وفي الآخرة. على كل يا إخوان، مالك رحمه الله بعدما بوب فض صلاة الجماعة على الفجر حتى لا يظن ظان أن المسألة مسألة مطابلة فقط، يقول لك احذر فإن الأمر خطير، ترك الجماعة في العشاء وفي الصبح علامة المنافقين. هل ترضى أن تحمل تلك العلامة؟ ولنفرض أنك مؤمن تقي نقي وفيه بطاقات توزع، بطاقة مسلم وبطاقة منافق، وفيه وليمة وقيمة للمنافقين، تقدر تخش الوليمة ببطاقة منافق؟ ترضى؟ لا والله. إذا مجرد الدخول تحت هذا الشعار يجب أن نذر منه. أعتقد أن الكلام في هذا كثير، ونحن الآن في معرض بيان ما شافه مالك لحرمة العشاء وحرمة الصبح في جماعة، وسيأتي تتمة الكلام في آخر الباب إن شاء الله.
قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي الوالد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له. قال وقال الشهداء خمس.
هذا الحديث يا اخوان مما جالت فيه عقول العلماء في محيطه الخارج، وذلك أنه اشتمل على ما يقرب من 5 أبواب. والجولة الشديدة في البحث عن رابط بين الأبواب الخمس، من ذلك